والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن الزبير بن عدي رحمه الله قال: شكونا إلى أنس بن مالك ما يلقون من ظلم الحجاج. الزبير بن عدي من صغار التابعين، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث، وقد جاء به في هذه الرواية على صورة الالتفات البلاغي: شكونا إلى أنس بن مالك ما يلقون. وفي رواية على الأصل: شكوا إلى أنس بن مالك ما يلقون من ظلم الحجاج هو ابن يوسف الثقفي، وكان عاملا لبني أمية وكان ظلوما غشوما. فشكى الناس إلى أنس بن مالك صاحب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخادمه ما يلقى الناس من ظلم الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي على الناس عام إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في رواية: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، وفي رواية: إلا والذي بعده أشر منه، وشر منه أبلغ وأفصح. لا يأتي على الناس عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو من دلائل نبوته، إذ هو أمر من أمور الغيب لا يعلم إلا بطريق الوحي، وقد وقع مصدقا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما قال. ولقد استشكل هذا الحديث بهذا اللفظ لأنه بعد الحجاج بزمن قريب جاء عمر بن عبد العزيز، ولو قلت إن الشر قد اضمحل في عهده لم تكن مباعدا، فكيف يستقيم مع قول النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأتي على الناس عام إلا والذي بعده شر منه؟ وللعلماء في هذا الاستشكال تخريجات، فمنهم من يقول إن ذلك باعتبار المجموع، فإن مجموع زمن الحجاج كان خيرا من مجموع زمان عمر بن عبد العزيز وإن عم فيه العدل، ولا شك أن زمنا يتوافر فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير من زمان لم يكن فيه من الصحابة أحد، فهذا باعتبار المجموع مستقيم كما ترى. وبعضهم قال إن ذلك من قبيل العام المخصوص، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر أن المهدي عندما يقيمه الله رب العالمين في الدنيا ينتفي منها الظلم والجور ويعمها العدل والفضل، وكذلك ما يكون من نزول عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فإنه يقضي بشرع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعم الخير والعدل أرجاء الدنيا، فلا شر ولا ظلم ولا جور. فبعض أهل العلم يقول إن ذلك من قبيل العام المخصوص، والأولون قالوا إن ذلك باعتبار المجموع، لأن الزمن الذي يكون فيه الأصحاب متوافرين لأن الزمن الذي يكون فيه الأصحاب من الكثرة الغالبين لأن الزمن الذي يكون فيه أمنة من الله رب العالمين لهذه الأمة خير من الذي لا يكون كذلك. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الصحابة أمنة لأمته، فقال في الحديث الصحيح أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي جاء أمتي ما يوعدون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن خير القرون قرنه، وأن القرن الذي يكون بعد ذلك هو خير من الذي يليه. وإذن فلا يستشكل على الحديث بما كان من أمر العدل الذي عم في عهد عمر بن عبد العزيز. على أن تخريجا ثالثا قاله واحد من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه الطبراني بإسناد صحيح، قال لا يأتي على الناس عام إلا والذي بعده شر منه. لا أقول إن ذلك يكون بكثرة المال ولا كثرة القطر، ولكن بقلة العلم. وأيضا أخرج له الطبراني بإسناد صحيح قال أمس خير من اليوم، واليوم خير من غد حتى يقيم الله الساعة. لا أقول إن ذلك يكون بكثرة القطر ولا بوفرة المال، ولكن بقلة العلم. فكأنه يعني ما أراده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذهاب العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من أشراط الساعة أن يقل العلم وأن يفشو الجهل وأن يكون الناس كالحمر المتهارجين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن عصمة الأمة من الضلال والإضلال إنما هي في العلم، وأن هلاك هذه الأمة وأن ضلالها وأن إضلال المتكلمين فيها إنما يكون بفشو الجهل وكثرته. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فيما أخرجه الشيخان بإسناديهما عنه رضي الله عنه عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. ينتزع الله رب العالمين العلم من الناس بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا المنطوق يدل على أن الضلال والإضلال إنما يتأتى بفشو الجهل ونصب الناس الرؤوس الجهال، يسألون فيفتون بغير علم في الأمور المصيرية التي تمس الأمة في جوهرها، في حياتها، في بقائها، في استمرارية الخيرية فيها، سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا هو المنطوق بما يفيده. وأما المفهوم وهو الوجه الآخر لهذا المنطوق الظاهر، فهو أن عصمة الأمة من الضلال والإضلال ومن الهلاك والهلكة إنما هي بوجود أهل العلم فيها وقيامهم بأمر الله رب العالمين نشرا للعلم وبثا له وتعليما لخلق الله وحجزا لهم عن الورود على موارد التهلكة التي يسوقها إليهم الذين لم يتوفر العلم الشرعي لديهم بضوابطه التي حددها الشرع الأغر كتابا وسنة. وفي الحلية عند أبي نعيم رحمه الله أن سلمان رضوان الله عليه نزل المدائن، وفشى نبأ نزوله المدائن بين الناس، فتوافد عليه القوم حتى حضره ما يزيد على الألف. فقعد سلمان رضوان الله عليه عندهم، واستفتح سورة يوسف، ومضى فيها رضوان الله عليه يتلوها كما علمه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذ القوم ينسلون وانفضوا عنه، فلم يبق عنده إلا نحو من 100. فقام مغضبا فقال الزخرفا: أردتم حتى إذا ما تلوت عليكم آيات الله رب العالمين انصرفتم عني رضوان الله عليه. وكنا نظن أن ذلك إنما هو أمر حادث ليس لنا فيه سلف، فتبين أن لنا فيه سلف، وأي سلف؟ وهذا واحد من أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يأخذ بتلك التهريجات السياسية ولا بتلك البيانات الحماسية، ولا يهيج الخلق ولا يؤزهم من أجل أن تخرجهم شياطينهم إلى الميادين هاتفين من أجل إحداث الفوضى العامة ومن أجل استجلاب الشر على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكثرون عند الطمع ويقلون عند الفزع، وما هم إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وقف الرجل بينهم يتلو عليهم آيات الله بينات، واختار لهم سورة يوسف، وكأنما أحس بما في داخل أنفسهم، لأن الله رب العالمين إنما أنزل سورة يوسف على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما طلب الأصحاب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقص عليهم وأن يحدثهم بحديث يذهب الملة التي وجدوها من ملال أنفسهم. فأنزل الله رب العالمين سورة يوسف وقص عليهم فيها أحسن القصص، وكأنما كان سلمان رضوان الله عليه بفراسته إذ يتلو عليهم سورة يوسف يريد أن يذهب عنهم ما قد يلم بأنفسهم من ذلك الملل الذي يؤزهم لاستجلاب أمور لا تحمد عقباها في دين الله رب العالمين، ومع ذلك انفضوا عنه فلم يبق عنده إلا نحو من 100. قال الزخرف أردتم أن أحدثكم بالزخرف وأن أهيجكم متحمسا بحماسة فارغة ما أكثر ما تؤدي إلى سفك الدماء وإلى هتك الأعراض وإلى هدم الديار وإلى نهب الأموال وغير ذلك من الفوضى التي لا تحمد عقباها بحال، وما وقع فيما تأمل المتأملون بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من نكبات إلا بسبب هذا الأمر، إذ يعترضون على ولاتهم وحكامهم محاولين التغيير باليد جبرا وقسرا، وما كذلك كان الصحابة يفعلون رضوان الله عليهم أجمعين. فعند البخاري رحمة الله عليه أن قوما لما انتقد على عثمان بن عفان ما انتقد ذهبوا إلى أسامة بن زيد إلى حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابن حبه، فقالوا ألا تكلم عثمان؟ فقام مغضبا فقال ألا ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني لأكلمه بيني وبينه، وإني لا أريد أن أحدث أمرا وأن أفتتح بابا أكره أن أكون أول من فتحه. فانظر إلى هذه الحكمة الغالية يأتي بها الحب بن الحب رضوان الله عليهما، كأنما يقتبسها من مشكاة النبوة، ولا يريد أن يكون مسعر فتنة ولا محرك حرب ولا سببا لنزف دماء ولا سببا لإحداث فوضى إذا ما وقعت لا يمكن أن تلم أطرافها يوما. وكيف كان الأمر في تلك الأيام مبنيا على أصول شرعية مرعية من غير ما تدخل لأمر من الأمور الجاهلية يمكن أن ينزل بالأمة، وأما إذا ما كان السعي من أجل أن يكون الاشتراك مع الشيوعيين والعلمانيين والكفرة الملحدين ومن ليسوا على دين من أجل أن يكون الجمع كله قائما بالأمر في هذا النظام على البلد، فهو والله الذي لا إله غيره من أصول الفتن التي يفرح بها الشيطان والتي باض الشيطان وفرخ بها في عقول هؤلاء الذين لا يريدون أن يتعلموا يوما، وإنما يحركون الحوام من العوام حتى إذا ما أفلت الزمام وإذا ما ذهب النظام وإذا ما عمت الفوضى راحوا يعتذرون، وهيهات إن الإثم لاحق بهم وإن الوزر نازل على أمهات رؤوسهم وهم لا يتعلمون، وإن الذي لا يتعلم إلا بالتجربة هو الحيوان، الحيوان هو الذي يتعلم بالتجربة، فإنك تنصب قطعة من اللحم هنالك لفأر من فئران التجارب فيأتي إلى قطعة اللحم يغدو عليها ويروح، ثم توصل طيارا كهربائيا يسيرا بتلك القطعة، فإذا ما أتى أصابه من الصدمة ما أصابه، وحينئذ إذا ما أعدت الكرة فإنه لا يعود، لأنه قد تربى عنده بالتجربة فعل منعكس شرطي يوقفه عند حدوده. وأما نحن فإن تجربة الجزائر ليست منا ببعيد، وإن قلت إن عشرات الألوف قد أريقت دماؤهم وقد أزهقت أرواحهم، ولو قلت إن مئات الألوف في إحصائيات صحيحة غير كاذبة قد ماتوا وقتلوا وشرد ما لا يحصى، وهتكت الأعراض وهدمت الدور وذهبت الأموال ووقع التخلف، وكل ذلك باسم الإسلام الحنيف. لو قلت إن التجربة على هذا النحو ما زالت شاخصة وما زالت آثارها بادية، فكفوا وارعوا عباد الله، ما أتاك منهم من عاقل يمكن أن يحجز عن الفتنة يدا ولا أن يكف عن السعي إلى الفتنة يؤزها أزا، وكأنما لا يركب الشيطان وإنما يركبه الشيطان الرجيم. هذا أسامة بن زيد لما انتقد على عثمان ما انتقد، وأخذ بكلام يأتيه منها هنا وهناك، قال له من قال إنك لو كلمت عثمان عسى أن يرعويا عما انتقد عليه وعسى أن يؤوب، وما كان عثمان رضوان الله عليه إلا بارا، ولكن الذي هيج عليه العوام والذي أز وحرك عليه الطغام إنما هم خطباء الفتنة، وأولئك الذين ينتقدون الولاة والحكام على المنابر، وما للعامة المساكين وأمثال هذه الأمور، وهي أمور ينبغي أن تكون لأهلها. أو أظن الخلق أن ذلك الذي يكون من استفتاءات على المدى أمر يمكن أن يحمد في دين الله رب العالمين؟ إن الأمر يقول في المنتهى بالشورى لا إلى المجنون، حاشا وكلا، وإنما لأهل الحل والعقد وحدهم. وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أراد أن يمضي إلى أمر مستقر في شأن أسارى بدر لم يشاور إلا أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما، ثم مضى لما اختاره، ونزل الوحي بعد ذلك بتصحيح وإقرار لما اختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أراد أن يعلم علم الأنصار في الخروج خارج ديار المدينة النبوية، وكانوا قد بايعوا على أن يحاموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الديار، فلما تكلم المهاجرون فأحسنوا، كان يقول يريد أن يعرف خبيئة صدور الأنصار رضوان الله عليهم، أشيروا علي أيها الناس، ولم يجمع الأمة في صعيد من أجل أن يسوي بين العالم والجاهل في صوت، ولا بين الذكر والأنثى في صوت، ولا بين المجنون الأحمق والعاقل الأريد في صوت، ولا بين الكبير والصغير في صوت، وإنما هي جدع العصر ينهزم أمامها، خير أهل عصر ينبغي أن يكونوا على خيرية جعلها الله رب العالمين في أمتهم، ولكن يتخلون عن ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أو يظن الظانون أن أمر الإسلام يمكن أن يعرض على الملأ من أجل أن يقترع عليه؟ أو يظن الظانون أن الإسلام يمكن أن يحصر في حزب بعينه؟ ألا شاهت الوجوه وألا ما أشد فساد العقول التي انصرفت عن حقيقة الإسلام العظيم؟ إن دين الله رب العالمين لا يستفتى عليه، وإن دين الله رب العالمين لا يمثل بحزب يكون، وإنما دين الله رب العالمين غالب تخضع له الرقاب وتخضع له الأجساد وتعنو له الوجوه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من استشاره في استخلاف أبي بكر؟ إذن فعلى هذا المقتضى الحديث الأحمق، فهذه الخلافة التي كانت من نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاستخلاف لأبي بكر، على هذا المقتضى هي فاسدة لا يعول عليها ولا يلتفت إليها. وأما عمر رضوان الله عليه فقد اختار ستة رضي الله عنهم أجمعين من الأصحاب، فجعلهم أهل شورى بمجلس مصغر من أجل اختيار خليفة على نهج مضبوط. ثم إنه يقول لما أن أحس بدنو الأجل
فقيل له عهد يعني استخلف وأوصي أمير المؤمنين. قال إن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن استخلاف أبي بكر رضي الله عنه لم يكن بنص صريح، وإن تضافرت عليه نصوص صحيحة من النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، إذ نص أبو بكر على خلافة عمر نصا رضوان الله عليه، فها هنا كان أبو بكر رضوان الله عليه يشاور القوم يذهب إلى المزارع في زرعه من أجل أن يأخذ رأيه، ويذهب إلى العامل في مصنع هؤلاء وأمثال هذه الأمور تعرض للأمة في صميمها. وإنما الأمر يعود في المنتهى لأهل الحل والعقد، وحينئذ تستقر الأمور على قرار متين. وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسوق لنا أمرا ينبغي أن نقف عنده، لأن الآفة إنما أتت من أن أقواما تركوا مواقعهم ثم أرادوا أن يكونوا هم على المحيط البعيد نقطة في المركز، وأن يكون لهم رأي ولا رأي لهؤلاء قط على المقتضى الشرعي المتين، وإنما هو التهريج السياسي، وإنما هو الانهزام أمام الواقع، ثم هي الفوضى، ثم سفك الدماء، ثم إراقة الدماء، ثم هتك الأعراض، ثم استباحة الديار، ثم نهب الأموال، ثم يمضي الواحد منهم ولا يعود. وأما المساكين من الأغرار الذين يغرر بهم لأنهم لا يتوقون ولا يرعون، ولا الله رب العالمين يتقون، ولا شرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمون ولا يتبعون. أما هؤلاء الأغرار فهم حصب الفتنة وحصب جهنم، لأن الخوارج كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم حصب جهنم، وإن الخوارج لشر قتلى تحت أديم السماء، من قتلهم فهو يتقرب إلى الله رب العالمين، ومن قتلوه فخير شهيد على ظهر الأرض. هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: مكثت عاما أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضوان الله عليه عن مسألة من مسائل العلم فمنعتني هيبته. قال: حتى حججت معه، فلما كنا قافلين أتى الأراك فأراد أن يقضي حاجته. والأراك شجر معروف بأرض الحجاز تصنع منه المساويك. قال: فلما أتى الأراك في أوبته في عودته وكنت معه أراد أن يقضي حاجته، فأقمت هنالك حتى قضى حاجته. فلما فرغ قلت له: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن أمر ظللت عاما كاملا تمنعني هيبتك. فقال: لا تفعل، بل إن عرض لك شيء من ذلك فسلني، فإن كان عندي علم أخبرتك به. فقال: يا أمير المؤمنين، من التي تظاهرت على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أختها من أمهات المؤمنين؟ فقال: حفصة وعائشة. قال ابن عباس رضي الله عنهما والحديث في الصحيحين قال: فقال عمر رضوان الله عليه: إنا كنا في مكة معشر قريش نغلب النساء على أمورهن، فلما نزلنا المدينة نزلنا على قوم تغلبهم النساء على أمورهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال عمر رضوان الله عليه: فلما كنت يوما هنالك أأتمر ببعض أمري، يعني عرض لي أمر من الأمور كنت أؤامر نفسي في البت فيه وقضاء فيه بأمر. قالت امرأتي: افعل كذا وكذا. فقلت لها: ويحك، وما أنت وذلك، لا تتدخلي فيما لا يعنيك. فقالت لي: ويحك يا ابن الخطاب، إنك لتأبى أن تراجع وهذه ابنتك تراجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يظل يومه غضبان؟ قال قلت وإنها لتفعل؟ قالت تفعل. قال فذهبت فدخلت على حفصة رضوان الله عليها فقلت لها يا ابنتي كفي عن مراجعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلا غضب عليك فلا تأمنين إذ يغضب عليك النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغضب عليك الله. والله يا حفصة ما يمسكك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لأجلي وإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبك فاتق الله في نفسك ولا تغرنك هذه التي أعجبها جمالها وأعجبها حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياها أن تفعلي ما تفعلين. قال ثم خرجت فدخلت على أم سلمة لقرابتي منها فقلت إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن النسوة لا يراجعنه. فقالت لله أنت يا ابن الخطاب تريد أن تدخل في كل شيء حتى تريد أن تدخل بين النبي صلى الله عليه وسلم ونسائه. قال فكسرتني عن بعض ما كنت أريد أن أقول وأفعل. قال وكان لي صاحب من الأنصار وكنا نسكن العالية وهو موضع بقرب مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان ينزل يوما فيأتيني بأمر الوحي وأنزل يوما فآتيه بأمر الوحي. قال وكنا نخشى ملكا من ملوك غسانا نظن أنه قد أعد لنا العدة فغلب علينا فكرنا وتفكيرنا. قال وجاء صاحب الأنصاري بعد عشاء الآخرة فطرق الباب يقول اخرج اخرج. قال فخرجت فزعا فقلت أجاء الغساني؟ قال بل أكبر من ذلك. قلت وما هو؟ قال لي طلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساءه وبات عمر رضوان الله عليه بشر ليلة. قال فلما صليت الصبح أخذت ثيابي فنزلت فوجدت المسلمين في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينكتون بالحصى كفعل المهموم إذ يجلد وجه الأرض بالحصى من همه ومن انشغال فكره. فقال قلت ما شأنكم؟ قالوا طلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساء. قال فدخلت على عائشة فقلت يا هذه أغرك حسنك وغرك حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياك حتى وصلت إلى ما وصلت إليه؟ فقالت إليك عني يا ابن الخطاب وانصرف إلى عيبتك يعني انصرف إلى ابنتك. قال فدخلت على حفصة فما زلت بها حتى بكت أحر بكاء وأعظمه وما مررت على بيت من أبيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وفيه بكاء ونشيد. قال فأردت أن أدخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألت حفصة أين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت هو في حجرته في مشربته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فذهبت فإذا هنالك جزع من جذوع النخل ورباح مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جلس بأعلى وقد دلى رجليه يحركهما. قال فقلت يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فنظر رباح إلى حجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم عاد النظر إلي ولم يرجع علي بشيء. قال فقلت يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففعل كما فعل في الأولى. قال فرفعت صوتي وقلت يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوالله إني لأظن أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ظن أني إنما جئته لأراجعه في أمر حفصة، ووالله قال أرفع بذلك صوتي لو أمرني الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أضرب عنق حفصة لضربت عنقها الآن غير متلكئ ولا متريث. قال فأشار لي رباح فقال ارقه، اصعد على هذا الجزع حتى تدخل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المشربة. قال فدخلت وإن بوجهه لغضبا. قال فأخذت أحاول أن أسدي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت يا رسول الله إن معشر قريش كنا قوما نغلب النساء على أمورهن، فلما جئنا المدينة نزلنا على قوم تغلبهم النساء على أمورهم، ثم إن امرأتي راجعتني وفي رواية لو رأيت يا رسول الله ابنة خارجة، يعني امرأته رضوان الله عليها، وهي تسألني آنفا النفقة وأنا أجأ بأصبعي هاتين في رقبتها حتى استلقت لقفاها. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ما زلت أراجعه وهو يتبسم حتى قلت أستأنس يا رسول الله؟ فقال نعم. قال فقعدت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فأجلت بصري في الحجرة، فوالله ما وقف بصري عند شيء، ليس هنالك إلا صاع من شعير وصاع من قرض، وهو ذلك الذي تدبغ به الجلود، وهنالك إهاب معلق لم يتم دباغه بعده، والنبي صلى الله عليه وسلم على حصير مرمل قد جعل عليه بعض من رمل حتى أثر في جسده الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسبب ما كان من أمر إشاعة طلاق نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنهن سألنه النفقة من معاناة هذا الأمر الشديد، وهو ما عبر عنه عمر رضوان الله عليه في هذا الحديث. قال فلما رأيت ذلك بكيت وانتظرت عيناي تدرفان، فقال ما لك يا ابن الخطاب ما يبكيك؟ قال قلت يا رسول الله أنت رسول الله وصفوته من خلقه في هذا العناء في هذا الفقر المدقع الظاهرة، وكسرى وقيصر يرفلان في الحرير والديباج. قال فاستوى قاعدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال في شك أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة وتكون لهم الدنيا؟ قال قلت بلى رضيت يا رسول الله، فاستغفر الله رب العالمين لي. قال قلت يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا. قال تأذن لي يا رسول الله أن أبشر الناس؟ قال افعل. قال ثم قام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقمت. قال فنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الجذع، والجزع في ميل شديد. يقول نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الجذع لا يصيب شيئا بيده، وأما أنا فوالله ما نزلت إلا متشبثا بيدي أحرك رجلي على تريث وهينة. قال فدخلت المسجد فقلت أبشروا، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يطلق نساءه. قال فأنزل الله رب العالمين قوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ها هنا في هذا الأمر علامة فارقة، وهو أنه ما كل ما يقال ويعلم يحدث به الناس، ولا كل ما يعلم يبث في غير موضعه. ولو أنهم إذ جاءهم أمر يترتب عليه من الأمن ما يترتب أو يترتب عليه من الخوف ما يترتب ردوه إلى أهله ولم يحركوا به ساكنا ولم يتكلموا به عند من لا يحسن فهمه. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون. وأما حمل الناس على التدخل في أمور تعني الأمة في صميمها وهذا الأمر لا يكون حتى لكبار طلاب العلم، فكيف بالذين لم يحكموا بعد أصول العلم المرعية وإن كانوا قادة وسادة في تياراتهم، ولكن واحد منهم لا يدري ما نواقض التوحيد ولا يدري ما الذي بعث به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من حقيقة الدين، وإن واحد منهم ليضاهي الكفار ظاهرا وباطنا ولا يميزه عن أهل الكفر شيء، وإنه لا يحيا حياة الكفار بكل مواضعاتها وبكل ما تواضعوا عليه، ثم يجر الخلق وراءه من أجل أن ينزلهم أتون الفتنة. وإذا ما انفرط النظام وإذا ما صار الأمر إلى الفوضى فحدث عن الضياع في الأمة ولا حرج. اللهم إنا نسألك لطفك ومغفرتك وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام خذ بأيدينا واغفر لنا وارحمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعمر رضوان الله عليه: أما ترضى أن تكون لنا الآخرة وتكون لهم الدنيا؟ قال: بلى رضيت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. للأئمة الأعلام الذين أضاء الله رب العالمين بنور علمهم الآفاق، والذين كانوا قادة وسادة على منهاج النبوة، فأخذ الله رب العالمين بالأمة عن طريقهم وبسبيلهم إلى طريق النجاة، فلم يورطوا الأمة في فوضى ولم يدخلوا هذه الأمة في معارك جانبية، وإنما قاموا حق القيام لله رب العالمين. من هؤلاء الأئمة الأعلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، ولابن القيم رحمة الله عليه نص ندندن حوله كثيرا، لأنه لو التفت إليه حق الالتفات ما وقعت فتن من تلك الفتن التي نزلت بكثير من أقطار أمة الإسلام، إذ يخالف القوم تعاليم نبيهم الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ابن القيم رحمه الله يقول: شرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره. إذا كان إنكار المنكر سوف يتولد عنه منكر أكبر منه فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وذلك كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. هذا ليس بكلام رجل يحيا بيننا، وإنما هو كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، يقول من تجارب التاريخ الإسلامي كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. والذين يسعون إلى إقامة دين الله رب العالمين في الأرض يريدون أن يتوصلوا إلى هذه الغاية بوسيلة شركية عن طريق الاقتراع بتلك الصناديق الزجاجية، ودين الله رب العالمين لا يقترع عليه، فهذه وسيلة فاجرة مشركة شركية. لا يجوز بحال من الأحوال أن يتوسل بها مسلم عاقل فضلا عن أن يكون داعية أو منصوبا إماما وقائدا من أجل أن يتوصل إلى تلك الغاية، ودونها بحار من الدماء ولا يتحصل المطلوب، لأن الله رب العالمين قضى وقدر أن الوسيلة توقيفية كالغاية سواء بسواء، وأن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وهو يخوض إليه في بركة من الوحل والطين. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. وقد كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله رب العالمين مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده إلى قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه. ما وقعت فتنة تجتاح المسلمين في بلد من البلاد إلا لمخالفة هذا الأمر، إلا للإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومنه تعلم أن كل من أراد أن يقحم الأمة في هذا السبيل هو عدو لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ماض على غير سبيل الإسلام المستقيم، وإنما يريد أن يصل إلى أغراضه، وإنما هي أغراض دنيوية من الترأس والارتفاع على هامات الناس، ولو خاض إلى ذلك بحارا من الدماء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكل من تتبع الفتنة التي وقعت في الجزائر وما زالت واقعة يعلم أن المهيجين من الحركيين أقحموا الأمة في سبيل قد أريقت فيها دماء مئات الألوف من المساكين، وما زال الأمر قائما حتى إنهم كانوا يقتلون الخطباء الرسميين في المساجد بحجة أنهم عملاء للنظام الكفري كما يزعمون. وإذا فإنكار المنكر أربع درجات، إنكار المنكر أربع درجات: أن يزول ويخلفه ضده، أن يقل وإن لم يزل بالجملة، أن يخلفه ما هو مثله، أن يخلفه ما هو شر منه. وهذا القسم الرابع هو الذي يغير به المنكر الواقع، ولا يمكن لأحد أن يقول إن الأمر على ما يرام، هنالك من المخالفات ما الله به عليم، ولكن المصلحة الراجحة في غير هذا السبيل. الدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة. فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج مثلا كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي بالنشاب وسباق بالخيل ونحو ذلك. وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب وسماع فإن نقلتهم إلى طاعة الله فهو المراد، وإن كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك، فكأنما هم فيه شاغل لهم عن ذلك. كما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت عليه من نقله عنها أن ينصرف إلى كتب البدع والضلال والسحر، فدعه وكتب المجون، وهذا باب واسع. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتاري بقوم منهم، يعني من التتاري، يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم. فهذه قاعدة العلماء عليهم الرحمة في تغيير المنكر وفي التعامل مع أمثال هذه الأشياء. علينا إذا ما نزلت نازلة بالأمة، يعني وقعت بها حادثة من الحوادث العظام، أن نرد الأمر إلى المجتهدين الذين يستنبطونه منهم، كما قال عمر رضوان الله عليه في الحديث الذي مر ذكره: إني كنت أول من استنبط ذلك الأمر رضوان الله عليه. وإذا فعلينا أن نكون وقافين ممسكي ألسنتنا عن أن تكون والغة في أمثال هذه الأمور التي تجر إلى فتن ضخام كبار، فضلا عن أن نكون مشاركين فيها بالأبدان، فإن هذا من أكبر ما يحاد به الله ورسوله في هذا العصر. وهؤلاء يقال لهم: أصلحوا عقيدتكم أولا، وعليكم بمعرفة التوحيد الصحيح قبل أن تحملوا الأمة على الطريق المخوف، واتقوا الله رب العالمين فيما تأتون وما تدعون، ودعوا الأمر لله رب العالمين، وخذوا بإصلاح أنفسكم وتعليم الناس دين الله رب العالمين على الوجه، حتى يقيم الله رب العالمين لنا الأمر على النحو الذي نحب والذي يحبه الله رب العالمين. وهذا هو ابن عمر رضوان الله عليهما يقول: إنه لما فرغ من الأمر دخلت على حفصة رضوان الله عليها، فقلت لها: يا حفصة، قضي الأمر ولم يكن لي فيه قليل ولا كثير. قالت: لا تجلس عندي هاهنا، واخرج إلى الناس، فإني أخشى أن يحدث بجلوسك وانقباضك عنهم شيء. قال: فخرجت فدخلت على معاوية والناس، فلما انصرف كثير ممن كان عند معاوية قال معاوية، وبجواري حبيب بن سلمة، قال معاوية: من كان معترضا على ما أخذنا به، يعني من أمر إكالة هذا الأمر إلى يزيد بن معاوية بأن يكون خليفة للمسلمين من بعد معاوية فصار ولي عهد لمعاوية، قال: من كان معترضا على ما أخذنا به فليرفع إلينا قرنه، فوالله إنا لكنا أحق به منه ومن أبيه. يعرض بعبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، بل يعرض بعمر بن الخطاب رضوان الله عليه. قال ابن عمر: فقال لي حبيب: ألا ترد عليه؟ قال: فحللت حبوتي وكان محتبيا، وهممت بأن أرد عليه، ثم خفت إن أنا قلت قولا أن ينشر عني على غير وجهه وأن يوضع في غير موضعه حتى تكون فتنة. كان يريد أن يقول له: إن الأحق بهذا الأمر من قاتلك وأباك على الإسلام، يعني من كان لك مجاهدا يوم كنت كافرا ويوم أن كان أبوك مشركا، إن الأحق بهذا الأمر من قاتلك وأباك على الإسلام. قال: فخشيت أن تنقل مني على غير وجه، فلم أتكلم بشيء، وعدت إلى حبوتي، فقال لي حبيب بن سلمة: لقد وفقت وسددت وأعنت يا ابن عمر رضوان الله عليهما. وإذا فإنه إذا كانت الكلمة تسير في الأمة ويطير بها كل إنسان في كل مطاع الأنصار وينزل بها في كل مكان على غير وجهها. ولما كان الناس كأسراب الطير يتبع بعضهم بعضا كان ينبغي لكل إنسان يرقب ربه ويراعي أمر دينه ويحترم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون وقافا وأن نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله رب العالمين ما بنا. وأما في هذا الاضطراب الحادث للأمة في هذا المعترك الهائج من هذا الهجوم على دين الله رب العالمين، فإن الذي يظن أن الكفار الخارجيين سوف يكونون مناصرين لأولئك المناوئين الخارجين من الداخل وهم يتمسكون بالإسلام فهو واهم، بل إنه لا عقل له، وإنما هي فتنة، وإن هذا الأمر لا يتكرر فصولا، وإنا لنؤدي الأمانة أمام الله رب العالمين بنصح الأمة أيما كان رد الفعل على هذا الذي نقول، ولكن هو النصح لهذه الأمة المسكينة إذ تستفز العاطفة فيها بحماسة مرذولة، وما بالحماسيات يقيم الله رب العالمين دينه في أرضه. وهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه لم يتخذ الملك سبيلا لإقامة الشرع، بل إنه عرض عليه الملك فرده. وهذه جماهير الأمة أي عقيدة صحيحة أجمعت عليها، بل هؤلاء هم المطالبون باستقرار الأمر على نحو مأمون باتباع سنة النبي المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يميزون بين صريح الدين وزائفه، وينهزمون أمام أمور لا يتورط فيها من يعرف من دين الله رب العالمين ضره، وإنما هو الانسحاق أمام الواقع، لأنه كما قال الشيخ الإمام عليه رحمة الله رب العالمين في هذا الظرف وعلى هذا النحو من السياسة ألا يتكلم في السياسة، ومن السياسة ألا يتدخل في السياسة، وأما إدخال العوام وعوام العوام في أمور تخص الأمة في صميمها، فمن يستطيع أن يضبط الجماحة إذا ما أفلت الزمام، وإذا ما طغى الطغام، وإذا ما وقع الرغام، وإنما هي أمة تستلب باسم الدين، لأن أصحاب المنهج الصحيح على منهاج النبوة قد تقاعسوا جانبا، لا يعلمون الناس دين الله على النحو المرضي. وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر 13 عاما بمكة بكف الأيدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا يشردون يعذبون يضربون يقتلون، تستلب أموالهم وتنهب ممتلكاتهم، وهم مأمورون بعدم مد الأيدي، بل هم مأمورون بكف الأيدي وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل البر وبث دين الله رب العالمين على النحو المستقيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هذه الجماهير التي تتعطش إلى دين الله رب العالمين لا يأتيها إلا الحماسيات الفارغة كما أراد أصحاب المدائن وأهلها من سلمان رضوان الله عليه، فلما أقبل عليهم بالزبدة الصراح لم يقبلوها وانصرفوا عنه، ولو قام فيهم متحمسا يخطب بالحماسيات لاجتمع عليه من بأخطارها الذين يكثرون عند القمع ويقلون عند الفزع. وحقا إن الله رب العالمين ما ذكر الكثرة في الكتاب إلا ذمها، وما ذكر القلة إلا مدحها، وإنه ينبغي علينا أن نلتفت إلى ما كان من أمر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ يعلم أصول العقيدة ويرسي قواعد التوحيد طوال الفترة المكية، ويتحمل العذاب التشريد والاضطهاد حتى إذا ما علم الله رب العالمين فيهم الخير على وجهه أقام الله رب العالمين لهم دولته على الأرض وما أحلاها من كلمة لو أخذ بها المنتمون إليها لصلح الحال في الأرض بفضل الله رب العالمين. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم أما أن تقيموها على الأبدان وأنتم خلو منها فهذا والله هو الظلم هو الطغيان. حذاري حذاري أيتها الأمة السادرة في غيها حذاري حذاري أيتها الجماهير السائبة كالقطعان تتبع كل ناعق حذاري حذاري أيتها الأمة حذاري حذاري أيتها الجماهير أن تتورطي في هذا المحظور وإلا فهي إراقة الدماء وهي وسيلة شيوعية إنما ابتدعها الشيوعيون يتظاهرون ويعتصمون ويعصون عصيانا مدنيا بل كما قال خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم كفانا هوانا وذلا. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعونا من قريب فلبوا عباد الله وأجيبوا عسى الله رب العالمين أن يرفع عنا الكرب وأن يعيدنا من قريب وإلا فهي الطامة التي لا تبقي ولا تذر. وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وأصلح أحوالنا اللهم أصلح أحوالنا اللهم أصلح أحوالنا اللهم اشرح صدورنا اللهم اشرح صدورنا اللهم أصلح بالنا اللهم أصلح بالنا اللهم اهد قلوبنا اللهم سلم وطننا اللهم سلم وطننا اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين واحفظ ديارنا وجميع ديار المسلمين اللهم صن ديارنا وجميع ديار المسلمين وألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القصد والإحسان في العمل واجعل عاقبة أمرنا رشدا اجعل عاقبة أمرنا رشدا اجعل عاقبة أمرنا رشدا اجعل عاقبة أمرنا رشدا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم هيئ لهذا البلد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين واحقن دماء المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين احقن دماء المسلمين احقن دماء المسلمين اللهم 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 احقن دماء المسلمين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك واجعل عاقبة أمرنا رشدا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن الزبير بن عدي رحمه الله قال: شكونا إلى أنس بن مالك ما يلقون من ظلم الحجاج. الزبير بن عدي من صغار التابعين، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث، وقد جاء به في هذه الرواية على صورة الالتفات البلاغي: شكونا إلى أنس بن مالك ما يلقون. وفي رواية على الأصل: شكوا إلى أنس بن مالك ما يلقون من ظلم الحجاج هو ابن يوسف الثقفي، وكان عاملا لبني أمية وكان ظلوما غشوما. فشكى الناس إلى أنس بن مالك صاحب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخادمه ما يلقى الناس من ظلم الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي على الناس عام إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في رواية: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. وفي رواية: إلا والذي بعده أشر منه. وشر منه أبلغ وأفصح. لا يأتي على الناس عام إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم، يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من دلائل نبوته، إذ هو أمر من أمور الغيب لا يعلم إلا بطريق الوحي، وقد وقع مصدقا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما قال. ولقد استشكل هذا الحديث بهذا اللفظ لأنه بعد الحجاج بزمن قريب جاء عمر بن عبد العزيز، ولو قلت إن الشر قد اضمحل في عهده لم تكن مباعدا، فكيف يستقيم مع قول النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يأتي على الناس عام إلا والذي بعده شر منه؟ وللعلماء في هذا الاستشكال تخريجات، فمنهم من يقول إن ذلك باعتبار المجموع، فإن مجموع زمن الحجاج كان خيرا من مجموع زمان عمر بن عبد العزيز وإن عم فيه العدل، ولا شك أن زمنا يتوافر فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير من زمان لم يكن فيه من الصحابة أحد، فهذا باعتبار المجموع مستقيم كما ترى. وبعضهم قال إن ذلك من قبيل العام المخصوص، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر أن المهدي عندما يقيمه الله رب العالمين في الدنيا ينتفي منها الظلم والجور ويعمها العدل والفضل، وكذلك ما يكون من نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فإنه يقضي بشرع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعم الخير والعدل أرجاء الدنيا، فلا شر ولا ظلم ولا جور. فبعض أهل العلم يقول إن ذلك من قبيل العام المخصوص، والأولون قالوا إن ذلك باعتبار المجموع، لأن الزمن الذي يكون فيه الأصحاب متوافرين، لأن الزمن الذي يكون فيه الأصحاب من الكثرة الغالبين، لأن الزمن الذي يكون فيه أمانة من الله رب العالمين لهذه الأمة خير من الذي لا يكون كذلك. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الصحابة أمنة لأمته، فقال في الحديث الصحيح: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي جاء أمتي ما يوعدون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن خير القرون قرنه، وأن القرن الذي يكون بعد ذلك هو خير من الذي يليه. وإذن فلا يستشكل على الحديث بما كان من أمر العدل الذي عم في عهد عمر بن عبد العزيز. على أن تخريجا ثالثا قاله واحد من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه الطبراني بإسناد صحيح، قال: لا يأتي على الناس عام إلا والذي بعده شر منه. لا أقول إن ذلك يكون بكثرة المال ولا كثرة القطر، ولكن بقلة العلم. وأيضا أخرج له الطبراني بإسناد صحيح قال: أمس خير من اليوم، واليوم خير من غد حتى يقيم الله الساعة. لا أقول إن ذلك يكون بكثرة القطر ولا بوفرة المال، ولكن بقلة العلم. فكأنه يعني ما أراده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذهاب العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من أشراط الساعة أن يقل العلم وأن يفشو الجهل، وأن يكون الناس كالحمر المتهارجين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن عصمة الأمة من الضلال والإضلال إنما هي في العلم، وأن هلاك هذه الأمة وأن ضلالها وأن إضلال المتكلمين فيها إنما يكون بفشو الجهل وكثرته. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فيما أخرجه الشيخان بإسناديهما عنه رضي الله عنه عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. ينتزع الله رب العالمين العلم من الناس بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا المنطوق يدل على أن الضلال والإضلال إنما يتأتى بفشو الجهل ونصب الناس الرؤوس الجهال، يسألون فيفتون بغير علم في الأمور المصيرية التي تمس الأمة في جوهرها، في حياتها، في بقائها، في استمرارية الخيرية فيها، سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا هو المنطوق بما يفيده. وأما المفهوم وهو الوجه الآخر لهذا المنطوق الظاهر، فهو أن عصمة الأمة من الضلال والإضلال ومن الهلاك والهلكة إنما هي بوجود أهل العلم فيها وقيامهم بأمر الله رب العالمين نشرا للعلم وبثا له وتعليما لخلق الله وحجزا لهم عن الورود على موارد التهلكة التي يسوقها إليهم الذين لم يتوفر العلم الشرعي لديهم بضوابطه التي حددها الشرع الأغر كتابا وسنة. وفي الحلية عند أبي نعيم رحمه الله أن سلمان رضوان الله عليه نزل المدائن، وفشى نبأ نزوله المدائن بين الناس، فتوافد عليه القوم حتى حضره ما يزيد على الألف. فقعد سلمان رضوان الله عليه عندهم، واستفتح سورة يوسف، ومضى فيها رضوان الله عليه يتلوها كما علمه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذ القوم ينسلون وانفضوا عنه، فلم يبق عنده إلا نحو من 100. فقام مغضبا فقال الزخرفا: أردتم حتى إذا ما تلوت عليكم آيات الله رب العالمين انصرفتم عني رضوان الله عليه؟ وكنا نظن أن ذلك إنما هو أمر حادث ليس لنا فيه سلف، فتبين أن لنا فيه سلف، وأي سلف؟ وهذا واحد من أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يأخذ بتلك التهريجات السياسية ولا بتلك البيانات الحماسية، ولا يهيج الخلق ولا يؤزهم من أجل أن تخرجهم شياطينهم إلى الميادين هاتفين من أجل إحداث الفوضى العامة ومن أجل استجلاب الشر على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكثرون عند الطمع ويقلون عند الفزع، وما هم إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وقف الرجل بينهم يتلو عليهم آيات الله بينات، واختار لهم سورة يوسف، وكأنما أحس بما في داخل أنفسهم، لأن الله رب العالمين إنما أنزل سورة يوسف على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما طلب الأصحاب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقص عليهم وأن يحدثهم بحديث يذهب الملة التي وجدوها من ملال أنفسهم. فأنزل الله رب العالمين سورة يوسف وقص عليهم فيها أحسن القصص، وكأنما كان سلمان رضوان الله عليه بفراسته إذ يتلو عليهم سورة يوسف،
يريد أن يذهب عنهم ما قد يلم بأنفسهم من ذلك الملل الذي يؤزهم لاستجلاب أمور لا تحمد عقباها في دين الله رب العالمين، ومع ذلك انفضوا عنه فلم يبق عنده إلا نحو من 100. قال الزخرف: أردتم أن أحدثكم بالزخرف وأن أهيجكم متحمسا بحماسة فارغة ما أكثر ما تؤدي إلى سفك الدماء وإلى هتك الأعراض وإلى هدم الديار وإلى نهب الأموال وغير ذلك من الفوضى التي لا تحمد عقباها بحال، وما وقع فيما تأمل المتأملون بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من نكبات إلا بسبب هذا الأمر، إذ يعترضون على ولاتهم وحكامهم محاولين التغيير باليد جبرا وقسرا، وما كذلك كان الصحابة يفعلون رضوان الله عليهم أجمعين. فعند البخاري رحمة الله عليه أن قوما لما انتقد على عثمان بن عفان ما انتقد، ذهبوا إلى أسامة بن زيد إلى حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابن حبه، فقالوا: ألا تكلم عثمان؟ فقام مغضبا فقال: ألا ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ إني لأكلمه بيني وبينه، وإني لا أريد أن أحدث أمرا وأن أفتتح بابا أكره أن أكون أول من فتحه. فانظر إلى هذه الحكمة الغالية يأتي بها الحب بن الحب رضوان الله عليهما، كأنما يقتبسها من مشكات النبوة، ولا يريد أن يكون مسعر فتنة ولا محرك حرب ولا سببا لنزف دماء ولا سببا لإحداث فوضى إذا ما وقعت لا يمكن أن تلم أطرافها يوما. وكيف كان الأمر في تلك الأيام مبنيا على أصول شرعية مرعية من غير ما تدخل لأمر من الأمور الجاهلية يمكن أن ينزل بالأمة، وأما إذا ما كان السعي من أجل أن يكون الاشتراك مع الشيوعيين والعلمانيين والكفرة الملحدين ومن ليسوا على دين من أجل أن يكون الجمع كله قائما بالأمر في هذا النظام على البلد، فهو والله الذي لا إله غيره من أصول الفتن التي يفرح بها الشيطان والتي باض الشيطان وفرخ بها في عقول هؤلاء الذين لا يريدون أن يتعلموا يوما، وإنما يحركون الحوام من العوام حتى إذا ما أفلت الزمام وإذا ما ذهب النظام وإذا ما عمت الفوضى راحوا يعتذرون، وهيهات، إن الإثم لاحق بهم وإن الوزر نازل على أمهات رؤوسهم وهم لا يتعلمون، وإن الذي لا يتعلم إلا بالتجربة هو الحيوان، الحيوان هو الذي يتعلم بالتجربة، فإنك تنصب قطعة من اللحم هنالك لفأر من فئران التجارب، فيأتي إلى قطعة اللحم يغدو عليها ويروح، ثم توصل طيارا كهربائيا يسيرا بتلك القطعة، فإذا ما أتى أصابه من الصدمة ما أصابه، وحينئذ إذا ما أعدت الكرة فإنه لا يعود، لأنه قد تربى عنده بالتجربة فعل منعكس شرطي يوقفه عند حدوده. وأما نحن فإن تجربة الجزائر ليست منا ببعيد، وإن قلت إن عشرات الألوف قد أريقت دماؤهم وقد أزهقت أرواحهم، ولو قلت إن مئات الألوف في إحصائيات صحيحة غير كاذبة قد ماتوا وقتلوا وشرد ما لا يحصى وهتكت الأعراض وهدمت الدور وذهبت الأموال ووقع التخلف وكل ذلك باسم الإسلام الحنيف، لو قلت إن التجربة على هذا النحو ما زالت شاخصة وما زالت آثارها بادية، فكفوا وارعوا عباد الله، ما أتاك منهم من عاقل يمكن أن يحجز عن الفتنة يدا ولا أن يكف عن السعي إلى الفتنة يؤزها أزا. وكأنما لا يركب الشيطان وإنما يركبه الشيطان الرجيم. هذا أسامة بن زيد لما انتقد على عثمان ما انتقد، وأخذ بكلام يأتيه منها هنا وهناك، قال له من قال إنك لو كلمت عثمان عسى أن يرعويا عما انتقد عليه وعسى أن يؤوب. وما كان عثمان رضوان الله عليه إلا بارا، ولكن الذي هيج عليه العوام والذي أز وحرك عليه الطغام إنما هم خطباء الفتنة، وأولئك الذين ينتقدون الولاة والحكام على المنابر. وما للعامة المساكين وأمثال هذه الأمور، وهي أمور ينبغي أن تكون لأهلها. أو أظن الخلق أن ذلك الذي يكون من استفتاءات على المدى أمر يمكن أن يحمد في دين الله رب العالمين؟ إن الأمر يقول في المنتهى بالشورى لا إلى المجنون، حاشا وكلا، وإنما لأهل الحل والعقد وحدهم. وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أراد أن يمضي إلى أمر مستقر في شأن أسارى بدر لم يشاور إلا أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما، ثم مضى لما اختاره، ونزل الوحي بعد ذلك بتصحيح وإقرار لما اختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أراد أن يعلم علم الأنصار في الخروج خارج ديار المدينة النبوية، وكانوا قد بايعوا على أن يحاموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الديار، فلما تكلم المهاجرون فأحسنوا كان يقول يريد أن يعرف خبيئة صدور الأنصار رضوان الله عليهم، أشيروا علي أيها الناس، ولم يجمع الأمة في صعيد من أجل أن يسوي بين العالم والجاهل في صوت، ولا بين الذكر والأنثى في صوت، ولا بين المجنون الأحمق والعاقل الأريد في صوت، ولا بين الكبير والصغير في صوت، وإنما هي جدع العصر ينهزم أمامها. خير أهل عصر ينبغي أن يكونوا على خيرية جعلها الله رب العالمين في أمتهم، ولكن يتخلون عن ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أو يظن الظانون أن أمر الإسلام يمكن أن يعرض على الملأ من أجل أن يقترع عليه؟ أو يظن الظانون أن الإسلام يمكن أن يحصر في حزب بعينه؟ ألا شاهت الوجوه وعلى ما أشد فساد العقول التي انصرفت عن حقيقة الإسلام العظيم. إن دين الله رب العالمين لا يستفتى عليه، وإن دين الله رب العالمين لا يمثل بحزب يكون، وإنما دين الله رب العالمين غالب تخضع له الرقاب وتخضع له الأجساد وتعنو له الوجوه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من استشاره في استخلاف أبي بكر؟ إذن فعلى هذا المقتضى الحديث الأحمق، فهذه الخلافة التي كانت من نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاستخلاف لأبي بكر على هذا المقتضى هي فاسدة لا يعول عليها ولا يلتفت إليها. وأما عمر رضوان الله عليه فقد اختار ستة رضي الله عنهم أجمعين من الأصحاب فجعلهم أهل شورى بمجلس مصغر من أجل اختيار خليفة على نهج مضبوط. ثم إنه يقول لما أن أحس بدنو الأجل فقيل له عهد يعني استخلف وأوصي أمير المؤمنين، قال إن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن استخلاف أبي بكر رضي الله عنه لم يكن بنص صريح، وإن تضافرت عليه نصوص صحيحة من النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، إذ نص أبو بكر على خلافة عمر نصا رضوان الله عليه. فها هنا كان أبو بكر رضوان الله عليه يشاور القوم يذهب إلى المزارع في زرعه من أجل أن يأخذ رأيه، ويذهب إلى العامل في مصنع. هؤلاء وأمثال هذه الأمور تعرض للأمة في صميمها، وإنما الأمر يعول في المنتهى لأهل الحل والعقد، وحينئذ تستقر الأمور على قرار متين. وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسوق لنا أمرا ينبغي أن نقف عنده، لأن الآفة إنما أتت من أن أقواما تركوا مواقعهم ثم أرادوا أن يكونوا هم على المحيط البعيد نقطة في المركز، وأن يكون لهم رأي ولا رأي لهؤلاء قط على المقتضى الشرعي المتين، وإنما هو التهريج السياسي، وإنما هو الانهزام أمام الواقع، ثم هي الفوضى، ثم سفك الدماء، ثم إراقة الدماء، ثم هتك الأعراض، ثم استباحة الديار، ثم نهب الأموال، ثم يمضي الواحد منهم ولا يعود. وأما المساكين من الأغرار الذين يغرر بهم لأنهم لا يتوقون ولا يرعون، ولا الله رب العالمين يتقون، ولا شرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمون ولا يتبعون. أما هؤلاء الأغرار فهم حصبوا الفتنة وحصبوا جهنم، لأن الخوارج كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم حصبوا جهنم، وإن الخوارج لشر قتلى تحت أديم السماء، من قتلهم فهو يتقرب إلى الله رب العالمين، ومن قتلوه فخير شهيد على ظهر الأرض. هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: مكثت عاما أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضوان الله عليه عن مسألة من مسائل العلم فمنعتني هيبته. قال: حتى حججت معه، فلما كنا قافلين أتى الأراك فأراد أن يقضي حاجته. والأراك شجر معروف بأرض الحجاز تصنع منه المساويك. قال: فلما أتى الأراك في أوبته في عودته وكنت معه أراد أن يقضي حاجته، فأقمت هنالك حتى قضى حاجته. فلما فرغ قلت له: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن أمر ظللت عاما كاملا تمنعني هيبتك. فقال: لا تفعل، بل إن عرض لك شيء من ذلك فسلني، فإن كان عندي علم أخبرتك به. فقال: يا أمير المؤمنين، من التي تظاهرت على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أختها من أمهات المؤمنين؟ فقال: حفصة وعائشة. قال ابن عباس رضي الله عنهما والحديث في الصحيحين قال: فقال عمر رضوان الله عليه: إنا كنا في مكة معشر قريش نغلب النساء على أمورهن، فلما نزلنا المدينة نزلنا على قوم تغلبهم النساء على أمورهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال عمر رضوان الله عليه: فلما كنت يوما هنالك أأتمر ببعض أمري، يعني عرض لي أمر من الأمور كنت أؤامر نفسي في البت فيه وقضاء فيه بأمر. قالت امرأتي: افعل كذا وكذا. فقلت لها: ويحك، وما أنت وذلك، لا تتدخلي فيما لا يعنيك. فقالت لي: ويحك يا ابن الخطاب، إنك لتأبى أن تراجع وهذه ابنتك تراجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يظل يومه غضبان. قال: قلت: وإنها لتفعل؟ قالت: تفعل. قال: فذهبت فدخلت على حفصة رضوان الله عليها فقلت لها: يا ابنتي، كفي عن مراجعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا غضب عليك فلا تأمنين، إذ يغضب عليك النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغضب عليك الله. والله يا حفصة ما يمسكك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لأجلي، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبك، فاتق الله في نفسك، ولا تغرنك هذه التي أعجبها جمالها وأعجبها حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياها أن تفعلي ما تفعلين. قال: ثم خرجت فدخلت على أم سلمة لقرابتي منها، فقلت: إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن النسوة لا يراجعنه. فقالت: لله أنت يا ابن الخطاب، تريد أن تدخل في كل شيء حتى تريد أن تدخل بين النبي صلى الله عليه وسلم ونسائه. قال: فكسرتني عن بعض ما كنت أريد أن أقول وأفعل. قال: وكان لي صاحب من الأنصار، وكنا نسكن العالية، وهو موضع بقرب مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ينزل يوما فيأتيني بأمر الوحي، وأنزل يوما فآتيه بأمر الوحي. قال: وكنا نخشى ملكا من ملوك غسانا، نظن أنه قد أعد لنا العدة فغلب علينا فكرنا وتفكيرنا. قال: وجاء صاحب الأنصاري بعد عشاء الآخرة فطرق الباب يقول: اخرج اخرج. قال: فخرجت فزعا فقلت: أجاء الغساني؟ قال: بل أكبر من ذلك. قلت: وما هو؟ قال لي: طلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساءه، وبات عمر رضوان الله عليه بشر ليلة. قال: فلما صليت الصبح أخذت ثيابي فنزلت، فوجدت المسلمين في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينكتون بالحصى، كفعل المهموم إذ يجلد وجه الأرض بالحصى من همه ومن انشغال فكره. فقال: قلت: ما شأنكم؟ قالوا: طلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساء. قال: فدخلت على عائشة فقلت: يا هذه أغرك حسنك وغرك حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياك حتى وصلت إلى ما وصلت إليه؟ فقالت: إليك عني يا ابن الخطاب، وانصرف إلى عيبتك، يعني انصرف إلى ابنتك. قال: فدخلت على حفصة فما زلت بها حتى بكت أحر بكاء وأعظمه، وما مررت على بيت من أبيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وفيه بكاء ونشيد. قال: فأردت أن أدخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسألت حفصة: أين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت: هو في حجرته في مشربته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فذهبت فإذا هنالك جزع من جذوع النخل ورباح مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جلس بأعلى وقد دلى رجليه يحركهما. قال: فقلت: يا رباح، استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فنظر رباح إلى حجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم عاد النظر إلي ولم يرجع علي بشيء. قال: فقلت: يا رباح، استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففعل كما فعل في الأولى. قال: فرفعت صوتي وقلت: يا رباح، استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوالله إني لأظن أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ظن أني إنما جئته لأراجعه في أمر حفصة. والله، قال، أرفع بذلك صوتي لو أمرني الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أضرب عنق حفصة لضربت عنقها الآن غير متلكئ ولا متريث. قال: فأشار لي رباح فقال ارقه اصعد على هذا الجزع حتى تدخل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المشربة. قال فدخلت وإن بوجهه لغضبا. قال فأخذت أحاول أن أسدي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت يا رسول الله إن معشر قريش كنا قوما نغلب النساء على أمورهن، فلما جئنا المدينة نزلنا على قوم تغلبهم النساء على أمورهم، ثم إن امرأتي راجعتني، وفي رواية لو رأيت يا رسول الله ابنة خارجة، يعني امرأته رضوان الله عليها، وهي تسألني آنفا النفقة وأنا أجأ بأصبعي هاتين في رقبتها حتى استلقت لقفاها. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ما زلت أراجعه وهو يتبسم حتى قلت أستأنس يا رسول الله؟ فقال نعم. قال فقعدت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فأجلت بصري في الحجرة، فوالله ما وقف بصري عند شيء، ليس هنالك إلا صاع من شعير وصاع من قرض، وهو ذلك الذي تدبغ به الجلود، وهنالك إهاب معلق لم يتم دباغه بعده، والنبي صلى الله عليه وسلم على حصير مرمل قد جعل عليه بعض من رمل حتى أثر في جسده الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسبب ما كان من أمر إشاعة طلاق نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنهن سألنه النفقة من معاناة هذا الأمر الشديد، وهو ما عبر عنه عمر رضوان الله عليه في هذا الحديث. قال فلما رأيت ذلك بكيت وانتظرت عيناي تدرفان، فقال ما لك يا ابن الخطاب ما يبكيك؟ قال قلت يا رسول الله أنت رسول الله وصفوته من خلقه في هذا العناء، في هذا الفقر المدقع ظاهرة، وكسرى وقيصر يرفلان في الحرير والديباج. قال فاستوى قاعدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال في شك أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة وتكون لهم الدنيا؟ قال قلت بلى رضيت يا رسول الله، فاستغفر الله رب العالمين لي. قال قلت يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا. قال تأذن لي يا رسول الله أن أبشر الناس؟ قال افعل. قال ثم قام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقمت. قال فنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الجذع، والجزع في ميل شديد. يقول نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الجذع لا يصيب شيئا بيده، وأما أنا فوالله ما نزلت إلا متشبثا بيدي أحرك رجلي على تريث وهينة. قال فدخلت المسجد فقلت أبشروا، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يطلق نساءه. قال فأنزل الله رب العالمين قوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ها هنا في هذا الأمر علامة فارقة، وهو أنه ما كل ما يقال ويعلم يحدث به الناس، ولا كل ما يعلم يبث في غير موضعه. ولو أنهم إذ جاءهم أمر يترتب عليه من الأمن ما يترتب، أو يترتب عليه من الخوف ما يترتب، ردوه إلى أهله ولم يحركوا به ساكنا، ولم يتكلموا به عند من لا يحسن فهمه. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون. وأما حمل الناس على التدخل في أمور تعني الأمة في صميمها. وهذا الأمر لا يكون حتى لكبار طلاب العلم، فكيف بالذين لم يحكموا بعد أصول العلم المرعية وإن كانوا قادة وسادة في تياراتهم، ولكن الواحد منهم لا يدري ما نواقض التوحيد، ولا يدري ما الذي بعث به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من حقيقة الدين، وإن الواحد منهم ليضاهي الكفار ظاهرا وباطنا ولا يميزه عن أهل الكفر شيء، وإنه لا يحيا حياة الكفار بكل مواضعاتها وبكل ما تواضعوا عليه، ثم يجر الخلق وراءه من أجل أن ينزلهم التون الفتنة. وإذا ما انفرط النظام وإذا ما صار الأمر إلى الفوضى، فحدث عن الضياع في الأمة ولا حرج. اللهم إنا نسألك لطفك ومغفرتك، وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام، خذ بأيدينا واغفر لنا وارحمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعمر رضوان الله عليه: أما ترضى أن تكون لنا الآخرة وتكون لهم الدنيا؟ قال: بلى رضيت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. للأئمة الأعلام الذين أضاء الله رب العالمين بنور علمهم الآفاق، والذين كانوا قادة وسادة على منهاج النبوة، فأخذ الله رب العالمين بالأمة عن طريقهم وبسبيلهم إلى طريق النجاة، فلم يورطوا الأمة في فوضى، ولم يدخلوا هذه الأمة في معارك جانبية، وإنما قاموا حق القيام لله رب العالمين. من هؤلاء الأئمة الأعلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، ولابن القيم رحمة الله عليه نص ندندن حوله كثيرا، لأنه لو التفت إليه حق الالتفات ما وقعت فتن من تلك الفتن التي نزلت بكثير من أقطار أمة الإسلام، إذ يخالف القوم تعاليم نبيهم الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ابن القيم رحمه الله يقول: شرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، فإنه لا يسوغ إنكاره. إذا كان إنكار المنكر سوف يتولد عنه منكر أكبر منه، فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وذلك كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. هذا ليس بكلام رجل يحيا بيننا، وإنما هو كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، يقول: من تجارب التاريخ الإسلامي كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. والذين يسعون إلى إقامة دين الله رب العالمين في الأرض يريدون أن يتوصلوا إلى هذه الغاية بوسيلة شركية، عن طريق الاقتراع بتلك الصناديق الزجاجية، ودين الله رب العالمين لا يقترع عليه، فهذه وسيلة فاجرة مشركة شركية. لا يجوز بحال من الأحوال أن يتوسل بها مسلم عاقل، فضلا عن أن يكون داعية أو منصوبا إماما وقائدا من أجل أن يتوصل إلى تلك الغاية، ودونها بحار من الدماء ولا يتحصل المطلوب، لأن الله رب العالمين قضى وقدر أن الوسيلة توقيفية كالغاية سواء بسواء، وأن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وهو يخوض إليه في بركة من الوحل والطين. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. وقد كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله رب العالمين مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده إلى قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه. ما وقعت فتنة تجتاح المسلمين في بلد من البلاد إلا لمخالفة هذا الأمر، إلا للإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومنه تعلم أن كل من أراد أن يقحم الأمة في هذا السبيل هو عدو لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ماض على غير سبيل الإسلام المستقيم، وإنما يريد أن يصل إلى أغراضه، وإنما هي أغراض دنيوية من الترأس والارتفاع على هامات الناس، ولو خاض إلى ذلك بحارا من الدماء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكل من تتبع الفتنة التي وقعت في الجزائر وما زالت واقعة يعلم أن المهيجين من الحركيين أقحموا الأمة في سبيل قد أريقت فيها دماء مئات الألوف من المساكين، وما زال الأمر قائما، حتى إنهم كانوا يقتلون الخطباء الرسميين في المساجد بحجة أنهم عملاء للنظام الكفري كما يزعمون. وإذن فإنكار المنكر أربع درجات، إنكار المنكر أربع درجات: أن يزول ويخلفه ضده، أن يقل وإن لم يزل بالجملة، أن يخلفه ما هو مثله، أن يخلفه ما هو شر منه. وهذا القسم الرابع هو الذي يغير به المنكر الواقع، ولا يمكن لأحد أن يقول إن الأمر على ما يرام، هنالك من المخالفات ما الله به عليم، ولكن المصلحة الراجحة في غير هذا السبيل. الدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة. فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج مثلا، كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي بالنشاب وسباق بالخيل ونحو ذلك. وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب وسماع، فإن نقلتهم إلى طاعة الله فهو المراد، وإن كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك، فكأنما هم فيه شاغل لهم عن ذلك، كما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت عليه من نقله عنها أن ينصرف إلى كتب البدع والضلال والسحر، فدعه وكتب المجون، وهذا باب واسع. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتاري بقوم منهم، يعني من التتاري، يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه وقلت له إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم. فهذه قاعدة العلماء عليهم الرحمة في تغيير المنكر وفي التعامل مع أمثال هذه الأشياء. علينا إذا ما نزلت نازلة بالأمة، يعني وقعت بها حادثة من الحوادث العظام، أن نرد الأمر إلى المجتهدين الذين يستنبطونه منهم، كما قال عمر رضوان الله عليه في الحديث الذي مر ذكره: إني كنت أول من استنبط ذلك الأمر رضوان الله عليه. وإذا فعلينا أن نكون وقافين ممسكي ألسنتنا عن أن تكون والغة في أمثال هذه الأمور التي تجر إلى فتن ضخام كبار، فضلا عن أن نكون مشاركين فيها بالأبدان، فإن هذا من أكبر ما يحاد به الله ورسوله في هذا العصر. وهؤلاء يقال لهم: أصلحوا عقيدتكم أولا، وعليكم بمعرفة التوحيد الصحيح قبل أن تحملوا الأمة على الطريق المخوف، واتقوا الله رب العالمين فيما تأتون وما تدعون، ودعوا الأمر لله رب العالمين، وخذوا بإصلاح أنفسكم وتعليم الناس دين الله رب العالمين على الوجه، حتى يقيم الله رب العالمين لنا الأمر على النحو الذي نحب والذي يحبه الله رب العالمين. وهذا هو ابن عمر رضوان الله عليهما يقول: إنه لما فرغ من الأمر دخلت على حفصة رضوان الله عليها فقلت لها: يا حفصة، قضي الأمر ولم يكن لي فيه قليل ولا كثير. قالت: لا تجلس عندي هاهنا واخرج إلى الناس، فإني أخشى أن يحدث بجلوسك وانقباضك عنهم شيء. قال: فخرجت فدخلت على معاوية والناس، فلما انصرف كثير ممن كان عند معاوية قال معاوية وبجواري حبيب بن سلمة، قال معاوية: من كان معترضا على ما أخذنا به، يعني من أمر إكالة هذا الأمر إلى يزيد بن معاوية بأن يكون خليفة للمسلمين من بعد معاوية فصار ولي عهد لمعاوية، قال: من كان معترضا على ما أخذنا به فليرفع إلينا قرنه، فوالله إنا لكنا أحق به منه ومن أبيه. يعرض بعبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، بل يعرض بعمر بن الخطاب رضوان الله عليه. قال ابن عمر: فقال لي حبيب: ألا ترد عليه؟ قال: فحللت حبوتي وكان محتبيا وهممت بأن أرد عليه، ثم خفت إن أنا قلت قولا أن ينشر عني على غير وجهه وأن يوضع في غير موضعه حتى تكون فتنة. كان يريد أن يقول له: إن الأحق بهذا الأمر من قاتلك وأباك على الإسلام، يعني من كان لك مجاهدا يوم كنت كافرا ويوم أن كان أبوك مشركا، إن الأحق بهذا الأمر من قاتلك وأباك على الإسلام. قال: فخشيت أن تنقل مني على غير وجه، فلم أتكلم بشيء وعدت إلى حبوتي. فقال لي حبيب بن سلمة: لقد وفقت وسددت وأعنت يا ابن عمر رضوان الله عليهما. وإذا فإنه إذا كانت الكلمة تسير في الأمة ويطير بها كل إنسان في كل مطار وينزل بها في كل مكان على غير وجهها، ولما كان الناس كأسراب الطير يتبع بعضهم بعضا، كان ينبغي لكل إنسان يرقب ربه ويراعي أمر دينه ويحترم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون وقافا، وأن نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله رب العالمين ما بنا. وأما في هذا الاضطراب الحادث للأمة في هذا المعترك الهائج من هذا الهجوم على دين الله رب العالمين، فإن الذي يظن أن الكفار الخارجيين سوف يكونون مناصرين لأولئك المناوئين الخارجين من الداخل وهم يتمسكون بالإسلام، فهو واهم بل إنه لا عقل له، وإنما هي فتنة، وإن هذا الأمر لا يتكرر فصولا، وإنا لنؤدي الأمانة أمام الله رب العالمين بنصح الأمة أيما كان رد الفعل على هذا الذي نقول، ولكن هو النصح لهذه الأمة المسكينة إذ تستفز العاطفة فيها بحماسة مرذولة، وما بالحماسيات يقيم الله رب العالمين دينه في أرضه. وهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه لم يتخذ الملك سبيلا لإقامة الشرع، بل إنه عرض عليه الملك فرده. وهذه جماهير الأمة أي عقيدة صحيحة أجمعت عليها، بل هؤلاء هم المطالبون باستقرار الأمر على نحو مأمون باتباع سنة النبي المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يميزون بين صريح الدين وزائفه، وينهزمون أمام أمور لا يتورط فيها من يعرف من دين الله رب العالمين ضره، وإنما هو الانسحاق أمام الواقع، لأنه كما قال الشيخ الإمام عليه رحمة الله رب العالمين في هذا الظرف وعلى هذا النحو من السياسة ألا يتكلم في السياسة، ومن السياسة ألا يتدخل في السياسة، وأما إدخال العوام وعوام العوام في أمور تخص الأمة في صميمها، فمن يستطيع أن يضبط الجماحة إذا ما أفلت الزمام، وإذا ما طغى الطغام، وإذا ما وقع الرغام، وإنما هي أمة تستلب باسم الدين، لأن أصحاب المنهج الصحيح على منهاج النبوة قد تقاعسوا جانبا، لا يعلمون الناس دين الله على النحو المرضي. وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر 13 عاما بمكة بكف الأيدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا يشردون، يعذبون، يضربون، يقتلون، تستلب أموالهم وتنهب ممتلكاتهم، وهم مأمورون بعدم مد الأيدي، بل هم مأمورون بكف الأيدي وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل البر وبث دين الله رب العالمين على النحو المستقيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هذه الجماهير التي تتعطش إلى دين الله رب العالمين لا يأتيها إلا الحماسيات الفارغة، كما أراد أصحاب المدائن وأهلها من سلمان رضوان الله عليه، فلما أقبل عليهم بالزبدة الصراح لم يقبلوها وانصرفوا عنه، ولو قام فيهم متحمسا يخطب بالحماسيات لاجتمع عليه من بأخطارها الذين يكثرون عند القمع ويقلون عند الفزع. وحقا إن الله رب العالمين ما ذكر الكثرة في الكتاب إلا ذمها، وما ذكر القلة إلا مدحها، وإنه ينبغي علينا أن نلتفت إلى ما كان من أمر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ يعلم أصول العقيدة ويرسي قواعد التوحيد طوال الفترة المكية، ويتحمل العذاب والألم، ويتحمل أصحابه التشريد والاضطهاد، حتى إذا ما علم الله رب العالمين فيهم الخير على وجهه أقام الله رب العالمين لهم دولته على الأرض، وما أحلاها من كلمة لو أخذ بها المنتمون إليها لصلح الحال في الأرض بفضل الله رب العالمين. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم، أما أن تقيموها على الأبدان وأنتم خلو منها فهذا والله هو الظلم والطغيان. حذاري حذاري أيتها الأمة السادرة في غيها، حذاري حذاري الحروب، وإلا فهي إراقة الدماء، وهي وسيلة شيوعية إنما ابتدعها الشيوعيون يتظاهرون ويعتصمون ويعصون عصيانا مدنيا. بل كما قال خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، كفانا هوانا وذلا. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعونا من قريب: فلبوا عباد الله وأجيبوا، عسى الله رب العالمين أن يرفع عنا الكرب وأن يعيدنا من قريب. وإلا فهي الطامة التي لا تبقي ولا تذر. وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وأصلح أحوالنا. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم سلم وطننا، اللهم سلم وطننا، اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين، واحفظ ديارنا وجميع ديار المسلمين. اللهم صن ديارنا وجميع ديار المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القصد والإحسان في العمل، واجعل عاقبة أمرنا رشدا، اجعل عاقبة أمرنا رشدا، اجعل عاقبة أمرنا رشدا، اجعل عاقبة أمرنا رشدا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم هيئ لهذا البلد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، واجعل عاقبة أمرنا رشدا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.